بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في العراقين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في موضوع أن يعني نبدأ بحديث عن كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذي يفيدنا بأن اتخاذ موقفنا مع الصالحين يجعلنا مع منهم، وكذلك بالعكس، فإن العلم مصداق للبراء والولاء. ومن كلام له عليه السلام لما أظهره الله بأصحاب الجمل، فقال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا، هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. هذا يفيدنا أننا لا ينبغي لنا أن نكون في المسائل السياسية والاجتماعية في مقابل الحق والباطل بمنزل سواء، ولا ينبغي لنا أنه لا علاقة لنا بالأمور فنحن نتخذ موقف الانحياد من كل شيء. إذا عرفنا الحق لابد أن نكون معه قلبا وقالبا، وإذا عرفنا الباطل لابد أن نكون مخالفته قلبا وقالبا. هنا ترى أن أمير المؤمنين هذا الرجل الذي لم يشهد ولم يكن، وكان أخوه يتمنى أن يكون في مع المقاتلين في غزوة الجمل، يقول عليه السلام: أحوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا، هذا أغوام في أصلاب الرجال. يعني مسألة النفاق من المواطن التي كانت من زمن آدم عليه السلام وإلى الأبد. فمواقف كالجمل والنهروان وكذلك كنهروان وجمل والصفين وما شابه ذلك مستمرة، ودائما لابد أن نقيس بين ما نعيش وما عاشه أمير المؤمنين عليه السلام كي نستمد منه الهداية وكيفية اتخاذ الموقف وكيفية التعامل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بفضله ومنه وكرمه. كان بحثنا حول السلب في أنه يجوز إعطاؤه إلى المقاتل، والمصنف رضوان الله عليه قال: والسلب إذا شرفه الإمام بالقاتل ولو لم يشترطه لم يختص به. هذه العبارة والشرط والسلب إذا شرطه الإمام للقاتل، كما قلنا سابقا، عبارة عن قضيتين: إيجابية وسلبية. ولكن السلبية موجود في بطن الإيجابية، لأن الإيجابية قضية شرطية والقضايا الشرطية لها مفهوم. فقوله والسلب إذا شرطه الإمام للقاتل، يعني إذا لم يشترطه ليس للقاتل. فقوله ولو لم يشترطه لم يختص به، كما أشرنا سابقا، نص على المفهوم، لأن في موضع المفهوم هناك خلاف. بعض الفقهاء كما نشرح ذهبوا إلى أن الشرط على كل حال للقاتل، سواء شرط الإمام أو لم يشترط. وقد ذكرنا أدلة التي قام به وجاء به صاحب الجواهر رضوان الله عليه، لأنه السلب إذا شرطه الإمام للقاتل استدل بأدلة منها المؤمنون عند شروطهم، وكذلك حديث من قتل قتيلا فله سلبه، وكذلك قالوا اقتضاء صحة الشرط التي لا خلاف فيها ذلك، بل ولا إشكال للأصل، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك ولما فيه من الترغيب في القتال والترهيب عليه. يعني جعل السلب للقاتل لا هذه الفوائد، ولذلك يجوز. نحن تكلمنا حول هذا الأمر مفصلا تقريبا ولو لا بتفصيل كثير، وإنما وددت أن أقف حول كلام المصنف رضوان، كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، حيث قال: واقتضاء صحة الشرط الذي لا خلاف فيها ذلك، بل ولا إشكال للأصل. ما المراد من هذا الكلام؟ قلوا واقتضاء صحة الشرط، يعني صحة الشرط قلنا أنها مستفادة من أن قول رسول الله المؤمنون عند شروطهم. كل هذا حديث رواه الشيعة والسنة، وكذلك مما تلقاه بالقبول حتى أسلك قاعدة كلية المؤمنون عند شروطهم. فعلى ذلك واقتضاء صحة الشرط بعدما هو ذكر المؤمن قاعدة المؤمنون عند شروطهم، هذا تأكيد على حجية مضمون المؤمن عند شروطهم وليس شيئا زائدا. وإنما كلامه بعد ذلك يقول ولا التي لا خلاف فيها، طبعا عدم الخلاف كذلك تأكيد على أن هذه المسألة مقبولة، يعني إذا شرط الإمام السلب القاتل. ثم يقول ولا إشكال للأصل. ما المراد من الأصل هنا؟ ما هو الأصل الذي استند إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما كان أصل؟ هل المراد من الأصل الاستصحاب؟ هنا الاستصحاب لا مجال له، لأن الاستصحاب من أهم أركانه عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق، فيما نحن فيه ليس هكذا حتى نستصحب حالة اليقين بظرف الشك. فعلى ذلك استصحاب لا مورد له أصلا. وإذا قلنا من الأصول الأربعة الاحتياط لا مجال له هنا فيما نحن فيه، لأنه أولا الاحتياط عبارة إذا كان الشك في المكلف به، التكليف واضح وشككنا في المكلف به، عند ذلك لابد الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، مضافا إلى أننا نريد أن نثبت جواز هذا العمل. والاحتياط فيما نشك في حرمته يجعلنا أن نجتنب، يدعونا إلى الاجتناب لا إلى الأمل. فعلى ذلك الاحتياط فيما نشك في وجوبه الاتيان به، والاحتياط فيما نشك في حرمته الاجتناب عنه. وما نحن فيه كلامنا هل يصح جعل السلب للقاتل أو لا؟ فإذا أردنا أن نأتي بالاحتياط فالاحتياط يقتضي أن نقول لا. بينما نعم، فعلى ذلك الاحتياط كذلك لا مورد له فيما نحن فيه. وأما التخيير كذلك فواضح أن التخيير إنما يكون في الشك في المكلف به، ولكن إذا كان لا يمكن الاحتياط فيها، يعني إذا استمرنا بين أحد الأمرين فالتخيير نختار أحدهما أو أمور. إذا كنا مسترا في إتيان أمور فنحن بالخيار. فعلى ذلك فيما نحن فيه كذلك ليس المراد من قوله الأصل، المراد ليس احتياط، فإنما يكون لو كان شيئا فهو الأصل أصالة البراء. لماذا؟ لأن أصالة البراء إنما يكون في الشك في التكليف، إذا شككنا في التكليف فهنا مرجع أصالة البراء. ولكن بالنسبة إلى منشأ الشك، قد يكون المنشأ في الشك في الشك في التكليف هو عدم معرفة الموضوع، عند ذلك أصالة البراءة يجري، كما إذا كان تجري، كما إذا مثلا شككنا في طهارة شيء نبلي على طهارته أنه ليس بنجس، أو إذا شككنا في شيء أنه حرام، كما إذا كان عندنا سائل، كما إذا شككنا في سائل أنه خمر أو غير خمر، هناك سائل في ظرف لا ندري، يجوز للإنسان أن يشربه ما دام لا يعرف ولا يجب عليه التحقيق، أو إذا رأينا في مكان ما لا ندري هل طاهر أو نجس يجوز لنا أن نشرب. فإذا كان منشأ الشك في البراءة الشك في الموضوع فعند ذلك يجري البراءة في جميع مواردها. ولكن إذا كان الشك يعني منشأ الشك هو عدم الجهل بالحكم لا الجهل بالموضوع، الموضوع الخارجي أمر واضح ولكن حكم هذا الموضوع الخارجي غير ثابت عندنا. مثلا إذا كان هناك شيء نعرف أنه عسير إنبي قد قلى بالنار لا ندري، على حسب المثال، هل عسير عنبي إذا قلى بالنار ينجس ويحرم شربه أو لا؟ لا ندري. هنا لا يجوز إجراء أصالة البراءة إلا بعد الفحص واليأس عن الدليل، بمجرد ما شككنا في حكم شيء أنه حرام لا يجوز لنا أن نرتكبه ونقول أنه ليس بحرام. أسالة البراءة، أسالة البراءة إذا كان منشأ الشك الشك الجهل بالحكم، لابد من البحث عن الدليل، إما دليل تغليلا عن مجتهد، وإما اجتهادا من خلال الأدلة التي تدل على الأحكام. فإجراء أسالة البراءة في الموضوعات بمجرد ما شككنا في شيء، لأن لا ندري جهلنا، لا ندري هل هو هذا حمر أو ماء، لا ندري هذا الماء هل ماء طاهر أو ماء نجس، عند ذلك أسالة البراءة لا بأس بها. ولكن إذا كان منشأ الشك الجهل في الحكم لا تجري أسالة البراءة. وفيما نحن فيه، لو فرضنا أننا نشك في أنه هل الإمام جعل السلب الباطل أو لا، هنا لا نستطيع أن نتمسك بالأصل. أسالة البراءة يعني هذا العمل ليس مانعا منه، ليس أمرا محرما بمجرد الشك، بل علينا أن نبحث عن الدليل. فإذا وجدنا دليلا اجتهاديا على الموضوع نأخذ به، كما إذا وجدنا إمارة، وإذا لم نجد بعد ذلك نراجع إلى الدليل الفقهي، يعني الأخذ بالأصل. فيما نحن فيه نشك في أن هل الإمام جعل السلب للقاتل أو لا، نبحث عن الدليل. فعندما رأينا أن قوله المؤمنون عند شروطهم إثلاغه يدل على أن كل شرط جائز إلا ما خرج بالدليل، والمفروض ما وجدنا دليلا على المانع، فهنا نأخذ بإطلاق الدليل. فإذا كان الدليل وهو الإمارة فلا مجال للأصل، فالأصل دليل حيث لا دليل. وبعبارة أخرى الأصل موضوع أصالة البراءة موضوعها الشك، والدليل رافع للشك إما وجدانا وإما تعبدا، لا أقل تعبدا. عندما جاء دليل نحن نعلم تعبدا أن هذا حكمه كذا، فلا وجه لأسالة البراءة. وفيما نحن فيه وجود الدليل يغنينا عن أسالة البراءة كذلك. فعلى ذلك الإمارة وهو إطلاق فيما نحن فيه إطلاق دليل عند شروطهم يثبت لنا أنه يجوز للإمام جعل السلب للباطل، فلا مجال للتمسك بالأصل. فإلا أن نقول على فرض التنازل عن الدليل، يعني لو قمرنا العين عن الدليل أو على فرض أن الدليل غير مجد، عند ذلك نراجع إلى الأصل. ولعل صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال بل الأصل ولا إشكال للأصل، أراد من ذلك أصالة البراءة، ولكن على فرض عدم تمامية الدليل. نعم قلنا في إجراء البراءة في الشبهات الحكمية إنما يجوز بعد الفحص واليأس عن الدليل، وفي الشبهات الموضوعية مباشرة يجوز إجراؤها. وهذا الشبهة الحكمية، بما أنه شبهة حكمية لابد أن نبحث عن الدليل، والدليل فيما نحن فيه موجود وهو إطلاق المؤمنون عند شروطهم، ولذلك لا مجال لجريان أسالة البراءة فيما نحن فيه. صحيح؟ وإنما إلا إذا تنازلنا، والتنازل يعني معناه أن الكلام الأول مقبول، ولكن مع ذلك نغمض العين لو لم يفيدنا فأصالة البراءة هي المرجع.
مثلا سيدنا ما يمكن أصالة البراءة في صورة شكنا بأن السلب بخصوص القاتل أو مطلق المجاهد، يعني هذا احنا مفروغ عنا أنه دليل جواز أخذ مال القائم مخصوص.
أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يريد في هذا المقطع من كلامه أن يستدل على العقد الإيجابي،
الأصل
يعني القضية الإيجابية لا قضية السلبية، لا المفهوم. هو في بادئ الأمر يستدل بما يدل على أنه يجوز جعل السلب للقاتل.
مولانا مع وجود الأدلة القطعية الصريحة ما له معنى هنا أصلا؟
مع ذلك هذه الأدلة لابد من إشارة إليها، كثير من الضروريات يأتون بأدلة. الصلاة واجبة في بادئ الأمر، يأتون بأحد آيات التي تدل على وجوب الصلاة.
لكن البراءة أنها ما تشتغل أصلا.
أنا أقول إشكالي هكذا، إشكالي أن قوله صاحب الجواهر الأدلة التي أردفها لجواز السلب، شو أنه استدل أولا بالمؤمنون عند شروطهم،
هذا على أصل جواز السلب.
وكان من قتل قتيلا فله سلبه، فرسول الله قد فعل ذلك، فهذا دليل على الجواز، لأنه يريد أن يثبت كلام المصنف رضوان الله عليه حيث يقول السلب إذا شرطه الإمام للقاتل، تعليقه على هذا العقد، يعني العقد الإيجابي، ثم بعد يعلق على قوله ولو لم يشترطه لم يختص به يشترط. لا لا ولكن مساهم الجواهر الآن في البيان في إثبات العقد الإيجابي لا عقد السلبي، بعد بالنسبة إلى العقد السلبي هو يأتي بالدليل ويرد عليه. نعم.
أفهم أننا حتى تعلم أنه نجس أو قدر، هل هناك يجب على هذا الشخص معرفة العلم بنجاسته أو قدرته، أو صدفة هو يعلم حتى تعلم أنه صدفة يعلم
إن كل شيء طاهر تعلم أنه قدر؟ نعم.
يعني هل هذا حتى هل يجب عليك يبحث
لا لا يجب، لا يجب في المصاديق، ولكن في العناوين الكلية يجب البحث، يعني قد يكون الشك في الحكم، حكم الكلية الإلهي، وقد يكون الشك في الموضوع، كما مثلنا أن هذا الماء الذي لا ندري هل نجس أو طاهر محكوم بالطهارة، ولكن إذا لا ندري هل عصير عنبي طاهر أو نجس لا يجوز أن نحكم بالطهارة بمجرد الشك، علينا أن نبحث عن الدليل، فإن وجدنا الدليل على الطهارة نأخذ به، إن وجدنا الدليل على النجاسة نأخذ به، وإن لم نجد شيئا فنتمسك بالأصل أصالة الطهارة. هناك احتمال آخر من قوله للأصل، وهو إمارة أن أصالة صحة عمل الغير، هو رضوان الله عليه عندما قال و اقتناء صحة الشرط لا خلاف فيه ذلك، بل ولا إشكال للأصل، لعله أراد من قوله للأصل أصالة صحة عمل الغير، هناك أصل يجرى في جميع الأشخاص ليس فقط للمسلم، لغير المسلم كذلك يجرى، للفاسق كذلك يجرى، من فعل شيئا عمل عملا لا ندري هل هذا العمل صدر منه على وجه صحيح أو على وجه باطل، ونحن نريد أن نتعامل به، والمفروض أنه يخبر عما فعل نأخذ به، وهذا أصل الأغناء كذلك يعتمدون عليه، والأمور جارية على هذا الملاك، مثلا إذا واحد تحر شيئا لا ندري هل تأثيره كان تأثيرا صحيحا أو لا، نبني على صحة طهارته ولو لم يكن عادلا، أو إذا مثلا أنت تريد أن تشتري شيئا من السوق ولا تدري هذا صاحب الدكان هل تملك هذا المال على وجه صحيح، يعني أو اشترى أو أنه سرق، أو أنه اشترى بمعاملة صحيحة أو بمعاملة ربوية لا تدري، يجوز لك أن تبني على أنه اشترى على وجه صحيح، يعني حمل عمله على الصحة، فعمل الغير يحمل على الصحيح إذا لا ندري هل فعله على وجه صحيح أو على وجه باطل، فلعل مراده للأصل أن عمل الإمام أو عمل قائد الجيش أنه جعل السلب له لا ندري هل جعل السلب صحيح منه أو لا، نستدل بأصالة صحة عمل الغير، إذا كان هكذا فهنا كذلك يمكن أن نقول أن أصالة الصحة في عمل الغير إنما يجري إذا لم نعلم الموضوع، إذا كان الجهل بالموضوع، يعني سبب شكنا في صحة عمله شكنا في كيفية الإتيان العمل، لا ندري هل هو اختار الطريق الصحيح أو الطريق الباطل، هو اشترى بالبيع الصحيح
أو بالبيع الباطل أو بالتملك المشروع أو السرقة وما شابه ذلك. إذا لم ندري هذا، هذا مكان لحمل عمل الغير على الصحيح. ولكن إذا ندري أنه أخذ هذا على وجه الربوي، لا ندري فيما بالربوي، إذا أخذ شيئا اشترى على وجه الربوي، البيع صحيح والشرط باطل كما عليه كثير من الفقهاء أو لا، هذا موجب يعني بطلان الشرط موجب لبطلان المشروط، فالبيع باطل. إذا كان البيع باطل فهو لم يملك، وإذا كان البيع صحيحا فهو يملك، ولكنني أدري أنه اشترى على وجه الربوي، فالشك في صحة عمله ليس شكا في الموضوع، أنا أعرف أنه كيف تعامل، فجهلي ليس ناشئا عن الجهل في الموضوع، بل جهلي ناشئ عن الجهل في الحكم الكلي الإلهي. عند ذلك كذلك لا يجري أصالة الصحة في عمل الغير، أصالة الصحة في عمل الغير إنما تجري إذا كان الشك في كيفية عمله، في اختيار، في المختار في طريق العمل. ولكن إذا كان الشك في حكم الكلي الإلهي صار سبباً للشك فلا يتجري أصالة الصحة. فيما نحن فيه القضية هكذا، المفروض أن الإمام شرط أو قائد الجيش شرط له السلام، لا ندري هل هذا الشرط نافذ شرعا أو لا. فإذا شككنا في نفوذ الشرط لا يمكن أن أجري أصالة الصحة في عمله، لأني أدري وجه العمل ولكن لا أدري حكم وجه العمل، العمل الذي قام به، فعلى ذلك لا مجرى لأصالة الصحة في عمل الغير فيما نحن فيه، لأن منشأ الشك الشك في حكم الله الكلي وليس الشك في الموضوع الخارجي، ولذلك لا يجري أصالة الصحة في بهذا المعنى فيما نحن فيه. وعلى كل حال بالنسبة إلى مسألة جواز السلب كما قلنا سابقا لا شك فيه لوجود المطلقات ولوجود أن الإمام له التوزيع الغنيمة بيد الإمام، فإذا رأى من المصلحة أن يوزع الغنيمة أن يجعل السلب للقاتل فعمله نافذ، فلا نحتاج إلى هذه، إنما جئنا بهذه المباحث للإفادة العلمية. وإلا المؤمنون عند شروطهم والأدلة التي دلت على أن للإمام كما بينا أن النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين خاص بالنبي، ونحن نعرف من الأدلة الخارجية أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم يحازون النبي في جميع الأمور في المرتبة الدانية منهم، إلا أنه لم يرد عليهم الوحي، إلا أنه لا نبي بعد، أمير المؤمنين كان كرسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه لم يكن نبيا، وسائر أئمتنا عليهم السلام لهم شأن أمير المؤمنين، فالنبي أولى بالمؤمنين يشمل جميع أئمة أهل البيت، ولكن هذا لا يشمل غير الأئمة المعصومين عليهم السلام. الآية الكريمة عن النبي أولى بالمؤمنين، نعم من كان نائبا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أو وكيلا عنه بمقدار ما جعلوه مخيرا، يعني أعفوه الصلاحيات، الصلاحيات نافذة، فعله فعل المنوبان وهو فعل إمام الحجة عليه السلام أو في أسر الأئمة عليهم السلام، كان فعلهم فعل إمام الذي قد وكله رضى الله لأمر ما بمقدار ما رضى. فعلى ذلك المسألة لا شك فيه. أما بالنسبة إلى العقد النفي، عندما يقول رضوان الله عليه ولو لم يشترطه لم يختص به، هنا القول المعروف المشهور كما قلنا كما صاحب المحقق رضوان الله عليه قال، إنما جعلوا ذلك عند اشتراط، إذا لم يشترط لم ما جعلوه، عليه. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعلق ويقول: على المشهور بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي. وإسكافي رضوان الله عليه هو ابن جنيد الإسكافي، هو من كبار الفقهاء وأستاذ للشيخ المفيد رضوان الله عليه، وهو في مرتبة ابن عقيل وعلماء الذين أدركوا شيئا من زمن الغيبة الصغرى. على كل حال هو ذهب إلى أن هذا الأمر يعني من قتل قتيلا فله سلبه، استنادا إلى قول رسول الله المعروف: من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا هذا الكلام من رسول الله صدر لإنشاء لبيان الحكم الشرعي الإلهي، لا أن يكون حكما منه لما جرى في حرب مثلا حنين أو بعض الغزوات التي ذكر عنه عليه السلام أنه قال كذلك. وطبعا عندنا بحث إن شاء الله نكمل الكلام لأن لا نتجاوز الوقت في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.